بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. من البحوث الأساسية في كتاب الشركة أو الشراكة بحث تقسيم الأموال. الشركة إذا كانت عقدا فإما أن يتراضوا منذ البداية ويتبانوا على القواعد العامة في هذا العقد، إما أن يعتمدوا على القوانين المرعية في الشركات، والتي تختلف هذه القوانين حسب موضوعها، شركة زراعية، شركة صناعية، شركة تجارية، شركة خيرية، شركة مالية، شركات مختلفة وعقودها تختلف، والقواعد التي رسمت لها من قبل الدولة أو من قبل الحقوقيين هي الأخرى تختلف. مرة ناس يأسسون شركة اعتمادا على القوانين المرعية، ما يجي هو يضع لنفسه قانونا، مرة لا هم يضعون قانونا، ومرة ثالثة لا، إنما يدرسون القوانين فيبدلون ويغيرون حسب حاجاتهم، وثم يتخذونه قانونا لعقدهم ويتراضون به. ففي هذه الحالة يجب أن يرجعوا إلى تلك القوانين وتلك الأنظمة ويعتمدوها في فض الشركة، في أن الشركة لازمة أو جائزة، في كيفية التقسيم، في كيفية الأمور الأخرى، وهي كلها بها قوانين. أما حالة الشراكة كامتزاج المالين أو مثل الإرث أو ما أشبه، في مثل هذه الحالة، حالة الشراكة، الحديث يطول حول القسمة. ما هي القسمة؟ سبق أن بينا الذي نعتمده في القسمة هو القسمة إفراز الحق وتحديد المصداق، بمعنى أن حق المالكين للمال المشترك هذا ما محدد مصداقا، فعبر التقسيم يحدد مصداقا، فليس هو من المبادلة، وليس هو بيع ولا هبة ولا صلح ولا عقد من عقود الناقلة، إنما كل ما في الأمر تحديد المصداق. وهذا ما بينه صاحب الشرائع، ما بينه صاحب الجواهر في الأخير، ومن ثم علق عليه وقال: فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع. والحقيقة قد أجاد في ذلك، وقلت أن انتبهت إلى هذه القضية ثم ازددت اهتماما بالموضوع حينما قرأت كتاب الجواهر. فإذا الشركة حقيقة حق الشركاء في المال ليس مشاع، ولكن ليس بمعنى أن لكل واحد منهم حق في كل ذرة من الذرات، هذا تفسيرنا، إنما هذا مصداق من المصادر، ممكن مصداق آخر وهو عبر التقسيم يصير مصداقي أنه كل ينفرد بجزء مما يتعلق به حقهم. وهنا لا نحتاج إلى أشياء. وصاحب الجواهر مرة أخرى بيّن تقريبا بما لا مزيد عليه ضرورة القرعة، أنه من دون القرعة فإن التقسيم لا يتم، يجب أن يتراضيا أو يتراضوا ومن ثم يقترعوا، والقرعة تحدد سهم كل واحد منهم. ولكن بعدئذ يبدو يغير رأيه بطريقة جيدة ويقول القرعة إنما هي في حالة عدم التراضي بالتقسيم. إذا قسموا السهام 5-6 سهام وهي سهام متشابهة جدا، ولكن أحدهما أصر على أنه هذا القسم إلي، والثاني قال ذاك القسم، والثالث قال ذاك القسم، هنا تتم القرعة. ولذلك يقول وأصرح منه بعدما يذهب إلى هذا الرأي، يقول وأصرح منه ما في اللمعة في القسمة في القضاء، في كتاب القضاء في باب القسمة، لأن باب القسمة قد يرتبط بالقضاء وسنقول لاحقا لماذا. ثم يقول العلامة النجفي نقلا عن كتاب اللمعة: وإذا عدلت السهام، يعني أفرزت الأرض مثلا على سهام معينة وتعدلت كل شيء، واتفق على اختصاص كل واحد بسهم لنزم وإلا أقرع، فإذا مجرد الاختصاص كافي. وهذا ما ذهبنا إليه، وذهب إليه الأردبيلي، وذهب إليه المحدث البحراني، وقد سبق وأن بينا بتفصيل هذا الكلام. أساسا هذه الأحكام أكثرها مرتبطة بباب القضاء، لأنه في الحقيقة كل علاقة بين اثنين قد تثير بعض الخلاف بعض النزاع، فمرجعها إلى القضاء. وفي هذا الإطار العلامة النجفي يشير إلى ذلك ويقول: ولعل ذلك من السياسات، بناء على أن الحاكم ذلك ونحوه، يعني مثل هذا مرتبط بالسياسات، والسياسة يعني حاكم. الحاكم شغله هذا، الحاكم شغله فض الخلافات وإقامة الأمن والمحافظة على السلم الأهلي، هذا شغل أي حاكم عادل أو غير عادل، شغله هذا أساسا شغله هذا. طيب، القسمة هل هي مفروضة على الشركاء أم لا؟ في الشراكة، يعني في الأموال المشتركة التي تعلق الحق بها من خلال عدم التميز بين الأعيان كاختلاط الدقيق بالدقيق أو بسبب الإرث أو ما أشبه، هذا بالتأكيد القسمة مفروضة عليهم فيما إذا طالب بها أحدهم. أما في العقد، أي في عقد الشراكة أو عقد الشركة، في هذا العقد نحن قلنا هذا العقد هل هو لازم أم جائز؟ هذا حسب توافقهم. إذا كان عندهم توافق على أنه عقد جائز فهو جائز، وإذا توافقوا على أنه لازم فلازم. وقلنا بأن قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود لا يدل على اللزوم، يدل على الوفاء بالعقد كما عقدا وكما تراضيا. ويفسره قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فإذا محور العقد التراضي، وبالتالي الشركة قد تكون لازمة وقد تكون جائزة. ففي حالة اللي كانت جائزة طبيعي القسمة مفروضة، يعني إذا أحدهم قال أنا أطلع من الشركة طبيعي لازم نهيئ له ظروف خروجه من الشركة بطريقة أو بأخرى. وأما في حالة اللزوم، في حالة اللزوم أيضا هناك بعض الظروف اللي تفرض على الفرد أن يخرج من الشركة، ولا بد أن يكون في عقد الشراكة أو عقد الشركة الأولي بيان متى يجوز لأحدهم أن يخرج من هذه الشركة، مثل حالة الادعاء الضرر أو حالة الوفاة، يعني المشترك يموت وورثة يريدون الخروج من هذه الشركة، أو حالات معينة. هذا يرجع إلى القوانين المرعية في شركات، أو إما أن تكون هذه القوانين قوانين عامة يعتمدها الذين يتراضون بالعقد، وإما قوانينهم يجعلوها يعنوها لأنفسهم، وإما بعض الأحيان لا قوانين دينية، قوانين دينية هناك بعض الحالات اللي الدين يفرض عليهم ذلك، وهذا بحث طويل. طيب، لكن في الحالات اللي شراكة، في الشراكة يقول المحقق القسمة وهي تميز الحق عن غيره. وقلنا ممكن أن نقول تحديد المصداق في الحق وليست بيعا، سواء كان فيها رد أو لم يكن. هناك من الشركات من القسمة ما فيها رد، بشلون؟ يعني أكو قاع الشارع يملكها اثنان، القسم اللي على الشارع مباشرة أغلى من القسم اللي أبعد، ففي هاي الحالة يقسموا قسمين، إما متساوي يقسموا بس يقولون اللي يأخذ هذا القسم الأول المواجه للشارع لازم يدفع 1000 دينار، أو لا قسم المواجهة على الشارع يسوى 400 متر واللي وراء 600 متر ياهو اللي يصير، إذا قبلوا قبلوا ما قبلوا أقرع بينهما، وهذه القرعة هنا ضرورية. فهذه سمى به رد أو بابه رد. ولا تصح إلا باتفاق الشركاء، القسمة ما تفرض على الشركاء وإنما تطرح عليهم ولا بد لها أن يتفقوا. ثم هي تنقسم القسمة أقسام، منها فكل ما لا ضرر في قسمته يجبر الممتنع مع التماس الشريك القسمة. هنا حديث لا ضرر حديث مفصل، يجب أن نفصل القول فيه بإذن الله. أساسا الحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، ولكن هذا الحديث ليس وحده، بالرغم من أنه حديث مجمع عليه يعتمده الفقهاء، ولكن هناك أمور أخرى أيضا، كمثلا نهي القرآن، نهي الإسلام ونهي القرآن عن الفساد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إحنا نعرف من طبيعة الشرع المقدس الله لا يريد الفساد، لا يحب المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين، فكل شيء مفسد وفاسد ويفسد المجتمع هذا هم من ريده، هذا هم جزء من لا ضرر. منها الناس مسلطون على أموالهم، أو لا يحل مال امرئ مؤمن إلا بطيبة نفسه، يعني هناك قواعد عامة أيضا تدعم حديث لا ضرر، ولكن إنما نجعل هذا الحديث محورا لبحوثنا باعتبار هذا الحديث عادة جامع مانع، فلذلك نرجع إليه، ولكن هناك أدلة أخرى يمكن اعتمادها. بالنسبة إلى الضرر، هناك ثلاثة أنواع من الضرر. الضرر بمعنى أن الإنسان يخسر، بمعنى الخسران. الخسران يصدق على خسران 1% ويصدق على خسران 100%. خسارة خسارة. واحد يجي يقول تعال نقسم هاي الأراضي، يقول عمي تقسم هاي الأراضي نخسر. كيف تخسر؟ يقول 10% من قيمة الأراضي تنزل، هاي خسارة. هذه الخسارة تسمى ضررا، ولكن ليس ضررا بالغا. ضرر بس هو ليس ضرر بالغ. وقسم آخر لا، خسارة كبيرة، الضرر البالغ، يعني 60% من قيمة الأرض تنخفض بسبب القسمة، هذا ضرر بالغ. القسم الثاني لا، أساسا هاي الأرض تخرج من الانتفاع كليا إذا قسمت. مثال ذلك، أكو فد بيت صغير 40 متر، يا دوب هذا المتر، هذا 40 متر مسوون به غرفة نوم ومرافق ودرج للسطح، يا دوب إذا انقسم قسمين شو يصير هذا؟ بعد هذا لا يفقد حالة البيتية. عندنا سيارة نقسمها، شو يصير هاي السيارة مقسمها؟ شو نقسمها؟ زولية نقسمها، شنو بعد فائدتها؟ هذا القسم الثالث. فأكو نوع ضرر، وضرر بالغ وضرر مفسد. بالتأكيد الضرر المفسد، يعني الضرر اللي ذاك موضوع القسمة، سواء كانت أرضا أو بضاعة أو كذا، بعد يفقد الانتفاع، ما يصير واحد ينتفع به، هذا لا يجوز الإقدام عليه سواء قبل الطرفان أو لم يقبله، لأن هذا من الإسراف، من التبذير، من الفساد وإلى آخره. والله إذا اثنيناتهم كانوا ها؟
عند الطوابق مثلا 40 متر عند الطوابق،
طبعا يقسموا بين الطوابق ممكن، بس مثلا شوفوا هذول اجوا قسموا السيارة، قسموا بالنص، شنو هاي الناس يقولون هذول مو عقلاء، وإحنا ما نقبل ذلك. لماذا لا نقبل؟ لأننا أي ملك، أي حق للإنسان في أي شيء سواء بالمالكية أو أي حق آخر، يخضع لقوانين اجتماعية. أيضا القرآن الكريم دقيق جدا وبالغ الصراحة حينما يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما. مال ليس فقط مال الإنسان، مال المجتمع، والمال يقيم المجتمع، قيام المجتمع، نظام المجتمع بالمال. فإذا فد واحد حصل له على مال وقام يفسد في هذا المال، إما سفيه يؤخذ بيده، وإما أنه مبذر، أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإما غير ذلك، فهذا لا يجوز. فلا ريب في أن القسمة التي تؤدد إلى ضرر تؤدي إلى ضرر ليفقد موضوع القسمة عن المنفعة كليا، هذا لا ريب داخل في قولهم عليهم الرحمة، أي قول الفقهاء حينما يقولون القسمة إذا أدت إلى الضرر فهذه القسمة لا تقع، ممنوع، مو فقط ممنوع أصلا، الشرع يمنعها باعتبار منع الفساد وباعتبار لا ضرر ولا ضرر.
لما ترجع للعرض يقيمون
طبعا هذا نجي القسمة بأسلوب أخر، إما الحاكم الشرعي يأخذه يبيعه ويعطيهم فلوسه، وإما يأخذه ويأجره يعطيهم حقهم، وإما يعني هناك نبحث هذا الشيء، هذا أقسام أيضا. أما أصل القسمة نجي نقسم هذا الشيء قسمين ميسر، مثل امام علي سلام الله عليه قال الطفل قسم قسمين، نص إليش نص إليش. فالأم الحقيقية صاحت قالت والله ما أريد هذا، خلي ذيش تأخذ. فالإمام قال أنت الأم مو ذيش، إيش عجب عاطفة ذيش ما ثارت وعاطفتك ذا ثارت. إذن هذا القسم. أما القسم الثالث وهو القسم اللي فيه ضرر بس مو ضرر بالغ، هذا الضرر مرة يكون الضرر على الطرفين، مرة يكون على الضرر فقط على الطرف اللي يطالب بالقسمة، مرة يكون الضرر فقط على الطرف اللي يطالب بالقسمة، المطالب أو المطالب، وهي ثلاثة. إذا الطرف اللي يطالب بالقسمة هو اللي يتضرر والآخر ما يتضرر، يقول عمي أنا أدري أنا أريد أبيع حصتي وعندي سفرة وأريد أروح اللجوء وما أريد هاي، خلاص هو يتضرر كل يخالف. إذا دخل في إطار السفه هذا حكم السفيه، وحكم السفيه بحثون خاص. أما إذا لم يدخل في إطار السفه فهو يتنازل عن حقه ما في مشكلة. أما إذا كان الضرر على ذاك الطرف الآخر، يجوز للطرف الآخر أن يطالب بجبران الضرر، يقول أنا أتضرر، إذا تريد قسمة أقبل القسمة بس أعطيني مقدار الضرر اللي راح أتضرر في مثل هذه القضية، فإذا أعطتني قسم هذا قسم. و إذا الضرر لا على الطرف المطالب طبعا ذاك يقدر يمتنع عن القسمة، يقول أنت ما تتضرر أنا أتضرر، فيطالب بالقسمة هذه المماقمة. فإذا مسألة الضرر وعدم الضرر ضرر في رأينا، وهذا يرجع إلى موضوعات سابقة، في رأينا إن شاء الله يكون صائب أن الضرر مع الجبران لا ضرر، يعني حديث لا ضرر كما يؤكد على نفي الضرر يؤكد على جبران الضرر، لأن جبران الضرر نوع من نفي الضرر، وهذا بحث طويل وبحثناه سابقا. هناك القسم الثاني اللي يتحدث إذا ضرر بالغ، ضرر أكو مو 10% 50% 60% ضرر، تبقى منفعة في هذا الشيء، ولكن هذه المنفعة أين هذه المنفعة وأين المنفعة في حالة عدم التقسيم؟ ضرر بالغ. فهنا بحث هل القسمة في مثل هذه الحالة تتم أو لا تتم، تتم متى ولا تتم متى، وهذا بحث ينبغي أن نفصل القول فيه إن شاء الله تفصيلا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.